بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 12 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من الحديث عن حب الإنسان لأخيه الإنسان وكيف يقومه بيان الله سبحانه وتعالى. علمنا أن حب الإنسان لأخيه الإنسان أمر مرغوب فيه ومطلوب، وعلمنا أن حب الإنسان المؤمن لأخيه فرع عن حبه لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قولنا فلان وفلان يتحابان في الله. شرحنا ذلك وأوضحناه حتى الإنسان الغير المؤمن بالله، الكافر الجاحد، حب الإنسان المؤمن له ما ينبغي أن يكون إلا فرعا عن حبه لله عز وجل. الآن نبدأ فنتحدث عن حب الإنسان لمتاع الحياة الدنيا كما هو في القرآن. كيف يقوم القرآن حب الإنسان للدنيا؟ وإذا قلنا الدنيا فالمراد بالدنيا كل ما شغلك عن مولاك، كل ما شغلك عن مولاك فهو دنياك، وأنواعها كثيرة ولا داعي إلى ذكر أصنافها، أنتم تعرفون. ماذا يقول القرآن عن حب الإنسان لمتاع الحياة الدنيا؟ وربما طرح أحدنا السؤال التالي: لماذا لا يكون حب الإنسان لمتاع الحياة الدنيا فرعا هو الآخر عن حبه لله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الدنيا بكل أنواعها، الأموال، الأرزاق، الزوجة، الدار، البيت، الأرض، الفلاحة، الزراعة، ربنا عز وجل سخرها لنا. فلماذا لا تكون محبة الإنسان للدنيا ومتاعها فرعا أيضا عن حب الإنسان لله كما هو الشأن في حب الإنسان لأخيه الإنسان؟ الجواب عن هذا نجده في كتاب الله سبحانه وتعالى. تذكرون أن البيان الإلهي يمجد محبة الإنسان للإنسان ويدعو الإنسان إلى أن ينمي هذه المحبة، ويعبر عنها بالأخوة، ويقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول فأصلحوا بين أخويكم، ويؤكد هذا ربنا عز وجل في أماكن أخرى وذكرنا ذلك. ولكن عندما يحدثنا البيان الإلهي عن علاقة الإنسان بالدنيا يقول كلاما آخر مختلف، فهو يحذر الإنسان من أن يسلم قلبه إلى الدنيا وأهوائها بحيث يصبح قلبه وعاء لحب الدنيا وزخارفها وأمتعتها، وهذا مكرر جدا في كتاب الله عز وجل، يعني بعكس حديثه عن حب الإنسان للإنسان. مثلا يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ومأواهم جهنم وبئس المهاد. دعوة صريحة من الله عز وجل لرسوله إلى أن لا يغتر بالدنيا وزينتها وألقها وأموالها، ذهبها، فضتها، أرضها نباتاتها. نعم. ويقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يعني لا تغرنكم هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها، بل وجهوا آمالكم إلى ما أنتم مقبلون إليه. ويقول لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ومن المعلوم أن كل ما كان أمرا من الله لرسوله فهو أمر أيضا لأمته، وكل ما كان نهيا موجها من الله عز وجل لرسوله فهو نهي أيضا لأمته. فإذا قال الله لرسوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فهذا النهي في الواقع موجه إلى المسلمين جميعا. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن البيان الإلهي يحذر الإنسان المؤمن من أن يسلم قلبه إلى زخارف الدنيا وأمتعتها، يحذره من أن يجعل قلبه وعاء لمحبتها. بالعكس من كلامه بالنسبة لعلاقة الإنسان بالإنسان، بل إننا عندما نتابع هذا التحذير المكرر الذي يتفنن فيه بيان الله عز وجل، هذا التحذير الذي يصب في صرف الباري عز وجل عباده المؤمنين عن محبة الدنيا بكل أنواعها بكل زخارفها، هذا الذي نقرأه في كتاب الله مؤداه أن لا نتعامل مع الدنيا وأن ننفض أيدينا منها تماما. لأن الله عز وجل عندما ينبهنا إلى هذا الذي ذكرنا يقول: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. عندما يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. طيب هذا الكلام ما مؤداه؟ مؤداه بحسب الظاهر أن علينا أن ننفض أيدينا من الدنيا وأمتعتها وأن نبتعد عنها، كما يبتعد الإنسان عن خطر داهم ممكن أن يحيق به. الواقع هذا هو مؤدى هذه الآيات. لكن الباري عز وجل بعد أن حذر عباده المؤمنين من التعلق بالدنيا، وبعد أن أبرز أمامنا تفاهة الدنيا وأنها شيء ما ينبغي أن يغتر به الإنسان وضرب الأمثلة المختلفة بها، بعد هذا يقول شيئا آخر. مثلا يقول لنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الكلام الأول الآيات التي ذكرناها ماذا تستدعي منا؟ تستدعي منا أن نزهد في الدنيا وأن لا نتعامل معها، لأنه كأن الباري عز وجل يوضح لنا أن الدنيا سموم وأن هذه الدنيا مشغلة لك عن الله عز وجل. طيب إذن لازم بعد عنها، لازم أتعامل معها. لكن الباري عز وجل يعود فيقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول بأسلوب آخر: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اللام في لكم يقول العلماء هي للاختصاص، مو للملك، للاختصاص. يعني خلق الباري هذه المدخرات التي في داخل الأرض، هذه الخيرات التي على ظاهرها، هذه الزخارف الدنيوية خلقها من أجلكم لتتمتعوا بها لتستعملوها. هذا معنى لام الاختصاص. إذا ما لازم نتركها. طيب، يعود فيقول كلاما يصب بالمعنى ذاتي لكن بأسلوب آخر. يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم. شيء الباري عز وجل أحله لا تحرموا. ألا ترون أن هنالك بحسب الظاهر فيما يشبه التناقض بين الطائفة الأولى من الآيات وبين هذه الطائفة الثانية من الآيات؟ بحسب الظاهر فيه، الطائفة الأولى من الآيات يدعونا فيها الله عز وجل إلى أن ننفض أيدينا من الدنيا بكل أشكالها وأنواعها، ويكرهها إلينا ويحذرنا منها. طيب، الآيات الأخرى، الطائف الثاني من الآيات، يغرينا بها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من للإنكار؟ محرم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما الحكمة من هاتين الطائفتين من الآيات اللتين هما بحسب الظاهر متعارضتان؟ نتبين الحكمة ثم نأخذ من هذه الحكمة الحكم الذي ينبغي أن نلتزم به. عندما الباري عز وجل يريد منا أن ننظف قلوبنا من محبة الدنيا، القلب هو مكان الحب، ربنا عز وجل يحب منا أن نطهر قلوبنا من محبة الدنيا، لا ندع الدنيا تتسرب إلى قلوبنا بالحب. ومن أجل هذا ذكر لنا الطائفة الأولى من الآيات. طيب، استجبنا، طهرنا قلوبنا من محبة الدنيا وزينتها وزخارفها. عندما طهرنا قلوبنا من محبتها لم يعد التعامل مع الدنيا خطرا علينا. الآن ربانا بيان الله عز وجل من خلال الآيات الكثيرة التي يبين لنا تفاهة الدنيا وبشاعتها وأنها دار غرور ومدري إيش وكذا. الآن تحررنا من حبها. بعد أن تحررنا من حب الدنيا، هل هنالك خطر علينا فيما لو تعاملنا بها؟ ما عاد في خطر. ليس الخطر بالنسبة للإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يتعامل مع الدنيا، أن يبني، أن يعمر، وأن يبني المصانع والمعامل، ليس هذا هو الخطر، وإنما الخطر أن تتسرب الدنيا، الأهواء، متاعها، زخارفها، بناياتها، الزوجة، الأولاد، الفلاحة، زراعة، الأراضي، الخطر أن يدخل حب ذلك في قلوبنا. فالباري مرب، اسمه رب العالمين، يعني يربي عباده. أولا أنه أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، اجتثوا محبة الدنيا من قلوبكم. طيب، فعلنا ذلك، تمام. إذا تفضلوا هلا بقى تعاملوا مع الدنيا، مو بس مباح، لا، لازم، لأنه قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نحن أقامنا الله على هذه الأرض خلفاء عن الله لعمارتها. طيب كيف بدنا نعمرها؟ بدنا نستخدم ما فيها من خيرات، من وسائل، من رزق، من ذهب، من فضة، نتعامل بذلك كله لننشئ مجتمع. الخطر كان متمثلا في أن يسري حب ذلك كله إلى قلوبنا فتستعمرنا الدنيا. الآن عندما ربانا مولانا عز وجل على أن نتحرر عن حب الدنيا وأن نطهر قلوبنا منها ما عاد في خوف. هنا يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نعم. هنا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذا ما في تناقض، لا يوجد أي تناقض، بل يوجد تكامل دقيق وعجيب بين الطائفة الأولى من الآيات والطائفة الثانية. وانظروا أيها الإخوة إلى ما فعلته هذه التربية في حياة النخبة الصالحة من هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله والتابعين، يعني عصر السلف. هل أعرضوا عن الدنيا وعاشوا في كهوف قاسية بعيدة؟ لا، تعاملوا مع الدنيا كما يتعامل معها اليوم هؤلاء الأجانب. بنوا المدن، سيدنا عمر بنى الكوفة، بنى البصرة، هو الذي خطط لبنائها، الشوارع الرئيسية كم ينبغي أن يكون عرضها، الشوارع الفرعية كم ينبغي أن يكون عرضها، الأمن كم ينبغي أن يكون ارتفاعها. وتعاملوا مع الأموال، مع الذهب والفضة، وكان الخلفاء يوزعون هذه الأموال على الناس، وكان لهم حفوظ كبيرة من هذه الأموال. إذن كان أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم وعلى رأسهم سيدنا رسول الله يتعاملون مع الدنيا، لكن بعد أن رباهم الله عز وجل على تحرر من حبها، الدنيا تافهة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. نعم. مر النبي عليه الصلاة والسلام على جدي ميت رائحته تفوح، أمسك بأذنه وقال: من يشتري مني هذا؟ قال: يا رسول، ماذا نفعل به؟ قال: للدنيا أهون على الله من هذه الدابة على أهلها الذين رموها. عظيم. هذا كله مشان شو؟ مو مشان ننفض يدنا عن الدنيا، لكن من أجل أن لا ندعها تدخل إلى قلوبنا. القلب مكان لحب واحد، حب الله عز وجل، وحب من تحبه في الله، في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، تطهرت قلوبهم من حب الدنيا، عندما تطهرت قلوبهم دعاهم الله إلى أن يتعاملوا معها. لن يصبح التعامل مع الدنيا عندئذ خطرا عليهم بشكل من الأشكال. نعم. وهذا هو السر في أن الحضارة الإسلامية سرعان ما تكاملت وتألقت خلال 25 سنة. وهذا هو السر أيضا في أن الحضارة الإسلامية ترسخت جذورها واستصلبت في المجتمعات الإسلامية، ما استطاعت رياح العواصف المدنيات الأخرى أن تقضي على الحضارة الإسلامية. لماذا؟ لأن الحضارات الأخرى عندما تسود ثم تبيد بسرعة. لماذا؟ لماذا تسود حضارة من الحضارات بعد 200-300-400 سنة مبدأ غير ضعفت وذبلت وماتت؟ هلا لما نقول عمر الحضارة 400 سنة، يعني عمر الطفولة، الحضارة مو مثل شخص، يعني شخص لما بتقول والله هذا عاش مثلا 20 سنة ومات، معناتها مات هو الطفل. 200 سنة بال400 سنة بالنسبة لعمر الحضارة يعني مثل عمر طفل ما بلغ سن الرشد بعد. طيب، فهدول الأجانب يقولوا الحضارات تسود ثم تبيد، هيك شأنها. علماء الحضارة الأجانب هكذا يقولون، ما في خواص لأنه مثل الشجرة، الشجرة قديش عمرها؟ مثلا 10 سنين، تزدهر خلال 3 سنين، تقوى خلال 5-6 سنين، بعدين تذبل لما يصير 10 سنين ما بتلاقي قرصارة حطب للحريق. شو ما سويت فيها، صيتها ما صيتها، غزيتها ما غزيتها، عمرها هيك بيقول عمر. كمان من الحضارات اللي عمرها قصير، الكلام صحيح؟ لا مو صحيح. هذا عم ينطبق على الحضارات الغربية اللي هن شايفينها. لماذا؟ لأن الذين أنشأوا هذه الحضارات أنشأوها بأموال تعشقوها. أدوات الحضارة الذهب، الفضة، مدخرات الأرض، خيرات الأرض، النباتات، البناء، العمارة، الزوجة، الأولاد، هذه هي وسائل الحضارة. فكانوا يتعاملون مع هذه الوسائل بقلوب متعشقة لها. واضح كيف؟ هؤلاء الناس الذين تعاملوا مع أسباب الحياة الدنيا التي هي أجهزة الحضارة بقلوب متعشقة لها، صحيح بنوا الحضارة لكنهم متكالبون عليها، متعلقون بها. هذا التكالب وهذا التعلق هو الذي قصر آجال تلك الحضارات، هو الذي قصر آجال تلك الحضارات. كيف؟ لأنه لما هالدولة تنجح في إنشاء الحضارة، بنيان المصانع، المعامل، الغنى، وهي تتعشق هذه الأموال، بتصير بقى تعكف على اللهو، تعكف على المنسيات والملهيات وما إلى ذلك. هذا الشأن، هذا الانصراف إلى اللهو، هذا السكر، هذا الوضع هو عبارة عن المرض الذي يتوضع في الحضارة، وهو الذي يهدد الحضارة بالشيخوخة ثم الموت. نعم. طيب، في حين أن الحضارة الإسلامية التي استعمل المسلمون فيها نفس الأجهزة، نفس الوسائل، المال، الذهب، الفضة، البنيان، الأرض، النباتات، الفلاحة، الزراعة، لكن المسلمين تعاملوا مع هذه الأجهزة تعامل المستخدم مع الخادم، وقد تحرروا منها. نعم، استعملوا هذه الوسائل لكنهم ما كانوا عبيدا لها. وبناء على ذلك عندما برزت الحضارة الإسلامية متكاملة تماما كالحضارات الأخرى، ما شغل بها المسلمون، ما جعلوا منها وسيلة للسكر والسهر والتطوح بين الدينان وما إلى ذلك، ولذلك بقيت الحضارة واستصلبت. نعم. طيب، منين جاء هذا الشيء؟ من التربية القرآنية. القرآن رباهم أولا، ديروا بالكم الأجهزة تخدعكم، تحطوا محبتها بقلوبكم، ديروا بالكم من التفاهة بمكان، هذه أشياء تافهة تافهة إلى آخره، أنتم في ممر إلى مقر، وأنتم يعني هذه الدنيا كلها عبارة عن دهليز، ما ينبغي أن يشغلكم ما في هذا الدهليز من متاع. طيب خلاص، عندما تعاملوا مع الدنيا بعد ذلك تعاملوا معها تعاملا كما قلت لكم المستخدم للخادم، ما عاد في خطر. نقطة الضعف الموجودة في الحضارات الغربية ما عادت فيه. الحضارة الرومانية كانت حضارة سائدة قوية، لكنها بادت بعد أن سادت. لماذا؟ لهذا الأمر البذخ الذي استشرى عندهم، والإباحيات الكثيرة التي أصبحت ديدنهم وشأنهم. نتيجة ماذا؟ نتيجة تعشقهم للدنيا التي فتحت عليهم. كان هذا هو سبب مرض وضعف الحضارة الرومانية ثم القضاء عليها. الحضارة اليونانية كذلك. والآن الحضارة الغربية تلفظ اليوم أنفاسها. نعم، الحضارة الغربية الآن لا تزال في عمر الطفولة، يعني أمريكا قديش ما صلت 300 سنة لما بيعطوها علماء الاجتماع يعني شيء 60-70 سنة الخار، بحيث أنه بعد 60-70 سنة هذه الحضارة المجتمع الأمريكي ينتهي أمده بعد أن ساد. شو بيكون؟ يكون معناتها الحضارة ماتت وهي في عمر الطفولة لك. طيب ما السبب؟ السبب هو هذا الذي أقول لكم، من تعامل مع الدنيا وزخارفها تعامل المستخدم للخادم من فوق وهو متحرر منها، خدمته وبقي يستخدمها آمادا طويلة، ومن تعامل معها تعامل العاشق مع المعشوق يستفيد منها لكن إلى فترة زمنية، بعدين بيكون هو متطوع بحب هذه الزخارف الدنيا، نعم تقتله بعد أن أحيته، نعم أنعشته اشتغل لكن بعد من لم تقتله. وأنا أضرب لكم مثالا على هذا، دولة الإسلامية في الأندلس التي أقامها عبد الرحمن الداخل، ذهب إلى هناك وهي يعني متفرعة عن الدولة الأموية آنذاك، وكان معه ثلة من الناس. قامت الدولة الإسلامية صغيرة ثم ما لبثت أن انتشرت. انتشرت بماذا؟ بقوتها الفكرية، بعلومها، بثقافتها. دخل جموع كبيرة من الأجانب آنذاك في الإسلام وتعشقوا الإسلام، وأخلاقيات الإسلام بهرتهم، نعم إنسانية هؤلاء المسلمين بهرتهم، نعم. فنشأت الحضارة الإسلامية خلال أقل من 50 سنة، نعم. طيب وقرطبة أصبحت معلمة من معالم الحضارة ومضرب المثل للحضارة. طيب بقيت هذه الحضارة مدة طويلة من الزمن مضرب المثل، 5-6-7 قرون، ما حد استطاع أنه ينهيها أو يتغلب عليها. لماذا؟ لأن الذين أقاموا هذه الحضارة استعملوا الأجهزة التي تنشأ الحضارة بواسطتها من منطلق الاستخدام لها لا من منطلق العشق لها. يعني هؤلاء الناس كانوا مترفعين على حب الزخارف والأهواء، لم تكن محبتها قد هيمنت على قلوبهم، نعم، ولكنهم كانوا يطوعونها لعمارة الأرض ولإنشاء هذه الحضارة، فما كان الأعداء الذين من حولهم يستطيعون أن يتسربوا إليهم، ما في نقطة ضعف. بعدين خلف من بعدهم خلف كما يقول الله سبحانه وتعالى، الأموال كثيرة والزخارف وفيرة، ربي عز وجل فتح عليهم الدنيا من كل حدب وصوب. ذلك السلف على الرغم من ذلك كانت أقدامهم تدوس هذه الزخارف دون أن تدخل إلى قلوبهم، وكانوا يستخدمونها في تطوير الحضارة ودعمها وإنشاء الجامعات وإنشاء المشافي وإصلاح الطرقات وما إلى ذلك، لكن دون أن يتعشقوها. طيب جاء من بعدهم أناس كان حظهم من التربية الإسلامية ضعيفا، ومن ثم قلوبهم كانت أوعية فارغة، والدنيا موجودة وهي تتألق من حولهم، فتسربت حب هذه الأموال الزخارف المنسيات الملهيات كلها إلى قلوبهم فتعشقوها تعلقوا بها. كانت هذه هي نقطة الضعف في حضارة الإسلامية في الأندلس. ولذلك جاء عهد ملوك بني الأحمر. ملوك بني الأحمر كانت الدنيا مضرب المثل عندهم، لكن كانت فترة انهيار، فترة انهيار في الباطن وفي الظاهر. بحسب الظاهر قصور البازخة، قصر الحمراء، الأبنية، السهرات التي تفيض بها الليالي غناء رقصا لهوا إلى آخر ما هي عند كثير من الناس اليوم مقياس حضارة. لكن في الواقع هذه الظاهرة هي التي كانت تجسد الخط البياني الهابط بسرعة، ولذلك قضي في الواقع على الحضارة الإسلامية في عهد ملوك بني الأحمر، وهي مضرب المثل بالغنى، ما عصمها غناها عن الانهيار، ما عصمتها قوتها عن الزوال. في حين أن هذه الدولة عندما كانت فتية كانت أقل منها غنى وكانت أقل منها قوة، ولكنها كانت مستصلبة. لماذا؟ لأن أرباب ذلك المجتمع ما كانت الدنيا قد دخلت في قلوبهم، كانوا يستخدمونها دون أن تهيمن على أفئدتهم بشيء من الحب. بقيت الحضارة لما جاء من أخذوا يتعاملون مع هذه الزخارف وهذه الأموال تعامل المحب، سرعان ما قضي على تلك الحضارة. اليوم في ناس من المغفلين لما بيروحوا بيزوروا تلك الأماكن ويرون تلك الآثار الإسلامية، قصر الحمراء ويزوروا قرطبة، بيقولوا بيتحسروا على تلك الحضارة العظيمة، شبهه وبيرفعوا رؤوسهم مباهاة بهذه الزخارف، بهذه النقوش، بهذه الأعمدة، بهذه. الواقع أنك لو تأملت لوجدت في مظهر هذه الزخارف خطا بيانيا يوضح سرعة انهيار تلك الحضارة. إن أردت أن تجسد سبب زوال تلك الحضارة وأن تجسد القبر الذي دفنت فيه تلك الحضارة، فلتعلم أن قصر الحمراء هو القبر الذي دفنت فيه تلك الحضارة، لا من منطلق أن الشارع عز وجل ينهى عن البنيان، لا لا أبدا، ولكن ذلك البنيان كان تعبيرا عن مدى محبة هؤلاء الذين زخرفوا هذه الأبنية وفعلوا ما فعلوا وشيدوا ما شيدوا. نعم طبعا نحن الآن نقرأ كثيرا من القصائد التي يبكي فيها الشعراء اللي كانوا أواخر عصر الدولة الأموية في الأندلس، يبكون لياليهم. نعم يبكون تلك الأيام تلك الليالي، لكن هم يبكون على الأخطاء التي صدرت منهم حتى لم يستطيعوا أن يحافظوا على التراث الذي ورثهم إياه آباؤهم وأجدادهم. إذن نعود أيها الإخوة إلى هذا البيان الإلهي العجيب الأخاذ، يحذرنا الله من محبة الدنيا ومتاعها. إذن ما ينبغي لنا أن ندخل محبة زخارف الدنيا إلى قلوبنا؟ والآيات التي يحذرنا الله فيها من ذلك يمكن أكثر من 30-40 آية تار. طيب. ثم إن الله عز وجل بعد أن يربينا على أن نطهر قلوبنا من حبها، لما قلوبنا تصير فاضية من حبها بده يستغل محب شيء ثاني، محبة الباري عز وجل، لأن القلب مثل مراية لابد أن يثبت شيء على سطح المرآة، فإما أن توجه المرآة إلى الأعلى يستقر على صفحة المرآة شكل الشمس وألق ضياء، أو توجه المرآة إلى بئر شيء مظلم تجد أنه صفحة المرآة أصبح سوداء. القلب هكذا، إذا فرغ القلب من حب الدنيا وزخارفها هيمن عليه حب الله. إذا هيمن حب الله عز وجل عود بقى استخدم الدنيا قد ما بدك، كسر الذهب والفضة وعمل وتعامل معهم وعمل يلي بدك إياه واجمع كنوز الدنيا كلها، بس ما تدخل على قلبك خلاص ما عاد في خطر. هكذا يربينا بيان الله سبحانه وتعالى، تلك هي الحكمة. طيب، ألا يمكن للإنسان أن يجمع بين أمرين؟ قل والله يا أخي، ما هو ربنا عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فنحن غصبا عنا بدنا نحبها. ألا يمكن أن أحب الدنيا وقوم بالمهمة كمان اللي الله كلفني؟ لا، ما بتقدر، إلا إذا جعلت محبة الله هي المتغلبة، خليت محبة الدنيا بزاوية من زوايا قلبك للمصلحة، لكن حب الله هو المهيمن، ماشي الحال. لكن إذا جعلت حبك للدنيا هو المهيمن كما هو حال في مجتمعاتنا اليوم غالبا، لا يمكن أن تسير على النهج الذي أمرك الله به، ولا تستطيع أن تبني المجتمع الذي أمرك الله عز وجل إقامته. لابد من أجل أن تستعمل الأجهزة التي سخرها الله لك من أن تكون متحررا منها، من أن تكون مسيطرا عليها، لا أن تكون هي المسيطرة عليك. أنا ضربت مثل على هذا، وهو مثل بسيط جدا لكن حقيقي. رجل يخرج من الصباح إلى السوق ويعمل طبق من الحلوى يبيعه، ثم يعود مساء بقيمته بثمن ما باعه إلى أهله. ما الشرط الذي لا بد منه لكي يربح في المساء ببيع هذا الطبق؟ لازم كل واحد منا يعرف شو الشرط. الشرط أن يروح السوق وهو شبعان، نفسه لا تهفو إلى هذه الحلوى التي في الطبق، هذا الشرط الوحيد. يعني لو أنه وضع هذا الطبق أمامه ونفسه تهفو إلى ما فيه، كل شوي شوي بيأخذ قطعة بيأكل، كل شوي شوي بيأخذ قطعة بيأكل، يرجع في المساء إلى الدار خاوي الوفاض. ليش؟ لأنه كان قلبه متعلقا بالحلوى التي يريد أن يتاجر بها من أجل أن يعود بقيمتها إلى الدار. لا يوجد أي فرق بين التعامل مع الطبق الحلوى من أجل أن نبيعه ونعود بقيمته إلى الدار، وبين المسخرات اللي ربي سخرها لنا من أجل أن نستعملها لعمارة الأرض، من أجل أن تنجح في استعمال هذه المسخرات. ينبغي أن تكون شبعان منها، وينبغي أن لا تحبها، وينبغي أن تكون متحررا منها كالرجل الذي يكون متحررا من حب الحلوى التي في هذه الأطباق، بيبيعها وعندها شيء بيقدم ثمنها إلى أسرتي وأولادي. هذه حقيقة. طيب، نقف عند هذا الحد اليوم ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الصالحين الذين صفحت عنهم يا رب العالمين. يا رب أعنا على ما أقمتنا فيه، يا رب خذ بنواصينا ونواصي أزواجنا وأولادنا وبناتنا ذرياتنا إلى ما يرضيك، واصرف عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اشرح اللهم صدورنا، اذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله، اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.